لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها نوران عطلة. دخل السودان مرحلة جديدة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، واختلفت التوجهات السياسية للدولة شكلا ومضمونا بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس المجلس الانتقالي في السودان وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك. لذلك أجرت سبوتنيك هذا اللقاء مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين. بعد التحية سيد عمر، يعني تبدو علاقات السودان الخارجية مختلفة بالكامل عقب تولي الحكومة الانتقالية الجديدة، خاصة مع الدول الأوروبية، أمريكا، إسرائيل، وأيضا مع دول الجوار ودول الخليج. فما أبرز استراتيجيات وأهداف ملف العلاقات الخارجية خلال الفترة الانتقالية؟
الدول اللي ذكرتها هذه في دول عندنا مع علاقات، لكن انت ذكرت الدول الإسرائيلية، احنا ما عندنا علاقات بالإسرائيل، يعني دي أفضل أن يعني نوضح النقطة تماما. لكن نقول إنه علاقات السودان في خلال الحكومة البائدة كانت علاقات متوترة مع معظم دول العالم، كان السودان معزول تماما عن المحيط الإقليمي والدولي، كان السودان بيعاني من حصار دبلوماسي واقتصادي وثقافي وكذا. لكن بعد حكومة الثورة ما جاءت انفتحنا على العالم، وبدت في يعني علاقاتنا القديمة مثلا في محيطنا العربي استمرت وتطورت. واحدة من استراتيجياتنا هنا ان ننفتح على افريقيا، اللي بنعتقد ان في فترة من الفترات علاقات السودان في محيطها الافريقي قد اهملت، دي واحدة من الإشكالات اللي قلنا عليها. بنحاول تحسين علاقتنا مع الدول الأوروبية وشمال أمريكا، لأن هي دي أساس العلاقات اللي كانت متوترة وفي بعض الأحيان توقفت. نجد إنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع السودان إنهم يرفعوا مستوى التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفراء، وحتى يعني ترشيح قبل ترشيح سفير سوداني للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن في انتظار تسمية سفير أمريكي وترشيحه للسودان. إذا ما تم ذلك بنتبادل السفراء، وطالما قبل الترشيح نأمل في اعتماد أوراق هؤلاء السفراء، ويكون بالتالي عندنا سفراء في واشنطن والخرطوم من جانبي السودان والولايات المتحدة. فأنا أفتكر أنه ده شيء هسي دليل كبير جدا على انه انفتاح السودان وعلاقاته في محيط الاقليم والدولي واضحه للجميع.
يعني في تطور مفاجئ مع الولايات المتحدة الأمريكية، تم قبول سفير لجمهورية السودان بواشنطن خلال الشهر الجاري، وبالمقابل متى سيتم تعيين سفير لأمريكا بالخرطوم؟ هل تدرسون ترشيحات لسفراء أمريكيين قدمتهم واشنطن لحكومة السودان؟
أبدا ما عندنا لحد هسه ترشيح تم، لأنه الولايات المتحدة أعتقد إلى الآن ما اتفقت على مرشح لها، لأنه الطريقة اللي بيعملوا بها الأمريكان ترشيح السفراء يتم ترشيحهم من وزارة الخارجية، وبعد كده بيتم الاستماع لهم في جلسات استماع مفتوحة من الكونغرس الأمريكي. فما وصلنا إلى الآن سفير مش الكونغرس عشان يقدم إفاقة ولا كده، ومن الناحية دي ما تلقينا أوراق للترشيح إلى الآن من سفير أمريكي. لكن احنا بنعتقد إنه في خلال تواصلنا مع الإدارة الأمريكية ومع الخارجية الأمريكية وهم في سبيل تسمية سفير ويمر بالطريقة اللي هم بيعملوا بها قبولهم لسفرائهم، وبعد كده بيرسلوا لنا أوراق الاعتماد، وإذا ما وافقنا على ذلك بيتم بعد ذلك ترشيح السفير عشان يقبل أوراق الاعتماد ويصير سفير معتمد لدى السلطة. طبعا بنعتقد أنه جائحة الكورونا أثرت على أداء أو مستوى أداء الدول كلها فيما يختص بأنشطات الدبلوماسية، والسودان والولايات المتحدة هم جزء من العالم، وبالتالي تأثرنا جميعا بهذا الأمر.
سيد عمر، يعني أغلب أحاديث المسؤولين في السودان عن اقتراب موعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما هي الخطوات التي تنتظرها واشنطن من السودان لإزالتها من القائمة الإرهابية؟
وليست هناك قائمة بالمعنى المفهوم، يعني من واحد مثلا لسبعة، والمطلوبات دي اللي بتسأل عنها هي ما موجودة في قائمة من واحد لسبعة مثلا ولا واحد لاثناشر عشان نقول احنا عملنا واحد واثنين وبعد يوم كده، هي ليست كذلك. هي معاملات، ومن خلال الملاحظة أو من خلال رصد تصرف معين للسودان بيتم بعد ذلك التعامل مع المسألة كشيء كلي، يعني ما في مطلوبات محددة في قائمة مثلا بعينه، لأنه نحن في السودان الآن حصل تغير سياسي. التغيير اللي حصل في السودان والعهد البايد انتهى وجاءت حكومة جديدة، دي الأمريكان بينظروا إليها كواحدة من الأشياء الإيجابية. إذا كان في فساد وفي يعني مشاريع بتاعت اختلاس فلوس وكذا، وتوقفت هذه الأشياء بقيام هذه الحكومة الجديدة، وحصلت تشريعات جديدة تجرم الفساد وتحاسب عليه، دي واحدة من المطلوبات. لأنه الفساد هو الناس بعين لين يقول أمالهم هم الأمريكان إذا كانت الدولة بتفسد، ما يعني دي دشاني داخلي. لا، الفساد ده بيؤدي لأنه مقدرات الدولة وفلوسها وفلوس المواطنين بتاعها تكون في أيدي عابثة، والأيدي دي قد تمتد لأنها تساهم في تمويل الإرهاب. مواصل القصة في النهاية هي دائرة مكتملة، وليست يعني مسألة الإرهاب ما مجتزأة، لأنه في ناس سودانيين مثلا إرهابيين بيشي بيضربوا الناس أو يعمل أعمال إرهابية، لا هي دائرة كاملة بتاعت أشياء. فعشان كده الفساد في دولة وعدم تحكم الدولة في الموارد المالية دي واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الإرهاب، لأنه ده من المال السهل اللي ممكن يمشي لأنه يدعم عمليات إرهابية. فعشان كده دي بالنسبة للأمريكان حاجة مهمة. اكتمال المؤسسات الدستورية السودانية مثلا قيام المجلس التشريعي، اكتمال تعيين الولاة، اللي هي دي بتأدي للحوكمة الراشدة. الحوكمة الراشدة بالتالي هي مهمة جدا في درء النوع ده من الأنشطة، لأنه الدولة المسؤولة اللي بتحكم حكومة راشدة ما بيكون فيها إرهابيين وهكذا. فكل هذه الأشياء ملاحظات هي وليست مطلوبات، يعني في زي ما بيقولوا صندوق تأشر عليه وإنه عمل السودان الحاجة دي وخلاص دي معناتها بتبدأ تساعد في مسألة بالإضافة لأشياء أخرى بتخص العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان، كمثل الانتهاء من ملف المدمر وكول مثلا، ودفع التعويضات لأسر الضحايا، واللي تم دفع التعويضات لأسر الضحايا في المدمر وكول. بقي في مفاوضات جارية فيما يختص بشأن السفارات التي دمرت في دار السلام ونيروبي، وإذا ما تم ذلك مع أشياء.
كيف تقيم علاقات السودان مع روسيا خاصة عقب زوال النظام السابق، وما هي خطط التطوير لهذه العلاقات، وهل هناك تبادل زيارات لمسؤولين كبار عقب الانتهاء من جائحة كورونا؟
علاقاتنا مع روسيا كانت مميزة على مر العصور، ونعم قد تمر بفترات فتور عن نسبة لما حدث مثلا في السبعينيات أو هكذا، ولكن دائما روسيا دولة كبرى، دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، يعني الدول الخمسة الأعضاء دائمة العضوية، مواقفها تجاه السودان غض النظر عن إنه المواقف دي كانت مع دولة مع حكومة جائرة أو من العهد المباد أو خلافه، نحن نعتبر إنه مواقف روسيا المؤيدة للسودان في مجلس الأمن مثلا أو الداعم للسودان في المحافل الأخرى هي مسألة مهمة جدا للسودان من دولة كبرى. دائما علاقاتنا مع روسيا ننشط فيها إنها تكون متطورة فيما يبدو إنه هناك العديد من المشاريع الروسية في السودان. كانت دولة السودان وروسيا عندهم علاقات كبيرة في مسألة التسليح وغيرها، وحتى رأينا في وقت من الأوقات رئيس النظام المباد مثلا طلب من روسيا حماية السودان ضد التغول الأمريكان وغيره. نحن بنعتقد أننا ضد سياسة المحاور بالطبع، وبنقف على مسافة متساوية بين كل الدول خاصة الدول الكبرى والتي لا تأثير على مجريات السياسة في العالم. روسيا دولة مهمة بالنسبة لنا، ننشط تطور علاقاتنا معها. كنا في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في ميونخ، والسيد رئيس الوزراء التقى بالسيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، ووعد بأنه روسيا منفتحة على السودان وتساعد في كل ما من شأنه تطوير السودان وتطوير علاقاته مع العالم. استثمارات روسيا زي ما ذكرنا ليست في السلاح وحده ولا في العلاقات العسكرية، إنما استثمارات في المعادن وخلافه استثمارات مهمة. ولذلك نحن نسعى لتطوير علاقتنا مع روسيا في لجنة وزارية مشتركة ما بيننا وبين دولة روسيا. نتمنى أن نطور هذه العلاقات لقدام، وإن شاء الله إذا انتهت جائحة الكورونا نحن بصدد دعوة لكبار المسؤولين الروس زيارة السودان، ونعمل أنه يكون في دعوات متبادلة من السودانيين من المسؤولين السودانيين لزيارة روسيا تأكيدا لهذه العلاقات وتطوير لها في المستقبل.
هناك جدل كثير بين بعض المكونات السياسية السودانية حول طلب رئيس الوزراء بإنشاء بعثة دائمة للأمم المتحدة بالبلاد. وصل هذا الجدال بالتهديد باستخدام العنف ضد هذه البعثة في حال حضورها للبلاد. كيف توضح دواعي وأسباب الطلب السوداني لهذه البعثة الأممية، ولماذا في هذا التوقيت؟
السودان طلب من الأمم المتحدة أن ترسل بعثة أممية تحت البند السادس. قتل هذا الموضوع بحثا في السودان، وعرف القاصي والداني في السودان أن هذه البعثة الأممية ليس لديها مكون عسكري أو مكون شرطي أو أي مكون آخر من تلك المكونات اللي كانت موجودة في السودان والتي لا تزال موجودة على أرض السودان تحت البند السابع، وهي في نهاية عملها وتفويضها الأممي عشان تمشي من البلاد. أين كان هؤلاء الذين يهددون بالعنف ضد البعثة الآتية عندما كانت البعثة هنا وقاومة 40,000 مقاتل؟ أين كان هؤلاء الأبطال الذين يدافعون عن السودان وعن ثغوره وعن حماه وعن عرضه وعن كل هذا الكلام الذي قصد به الباطل ليس إلا؟ نحن لا نقيم وزن لهذا النوع من العبث، لأن هؤلاء الناس غير مسؤولين. نحن حكومة مسؤولة في دولة مسؤولة. عندما طلبنا أن الأمم المتحدة تأتي لتساعدنا طلبنا بعثة بحجم 2500 شخص، وهؤلاء كلهم موظفين مدنيين ذوي خبرات مختلفة في مجالات مختلفة جدا نحتاجها. السودان ليس بدعا في هذا الأمر، فهناك 10 دول في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة والتي قامت في مكان عصبة الأمم القديمة بعد الحرب. هذه 10 دول استفادت من البعثات الأممية السياسية كما تسمى، وهي في نظري ترجمة غير صحيحة، لأن كلمة political هذه تترجم سياسية، لأن المقصود بها هنا بعثة فنية ذات طابع أممي، ولذلك أطلق عليها اللفظ البعثة السياسية. هي خبرات في مجالات متعددة، في الحوكمة الراشدة، خبرات في إنشاء السياسات التي تحكم عمل الوزارات المختلفة، تدريب لطواقم مختلفة سواء كانت طواقم أمنية أو شرطية أو طواقم مدنية في كل الوزارات، خبرات في مجالات الزراعة وغيرها، خبرات في مجالات التنمية سواء كانت التنمية بكل أنواعها وتنمية الموارد البشرية، خبرات صناعية وتعليمية وهكذا. استفادت منها دول مثل سيراليون وليبيريا وكرواتيا ودول أخرى عديدة في العالم. دائما الدول اللي بتطلع من صراعات اللي بيقول لها post conflict countries هي طالعة من صراعات دامية وحتحصل فيها تحقق فيها سلام، سواء كان هذا السلام نتيجة لاتفاقيات أو سلام كما نشهده الآن في السودان بتغيير النظام الذي كان يقاتل يعني ويشجع شعب السودان أن يقاتل نفسه. الآن مما جاءت هذه الثورة حقنت دماء السودانيين. نعم هناك حركات مسلحة ونعم هناك مناطق لا زالت تعتبر مناطق نزاع، ولكن السلام النسبي الذي يتمتع به السودان الآن لم يأتي نتيجة لاتفاقية سلام، إنما تغيير النظام نفسه أدى لأنه يكون في سلام. فماذا ما زالت هذه البلاد تعتبر من البلاد الخارجة من النزاعات؟ فديل ناس بيجوا بيساعدونا في بناء بلادنا لأنه عندهم خبرات محددة جدا بنستفيد منها، استفادت منها الدول الخارجة من النزاعات. ما زلنا نحن في مشروع بتاع سلام نفاوض عليه بيساعدونا في مسألة تفويض السلام، لأنه من أهم واجبات والأشياء اللي بمناطة بالبند السادس هي مسألة بناء السلام عكس مسألة حفظ السلام كما في البند السابع والذي يفرض فرضا. فلذلك هذا الأمر لا يحتاج يعني لهذا كل هذا النزاع وكل هذا الغبار الذي أثير، وأثير من ناس نعلم تماما من نواياهم، وأثير من ناس هم دعاء للتضليل والتغبيش والتجهيل، لأنه الأمر بالنسبة لهم واضح وضوح الشمس، إنما هم لحاجة في نفس يعقوب يضلل الشعب السوداني ويثير الفتن بهذا التضليل وهذا التجهيل المتعمد. وأما خلاف ذلك فهذه البيثة كما نادى بها رئيس الوزراء وهذه الخطابات مفزولة لكل الناس أنهم يروها، وسيروا غدا عندما تأتي البيثة الأممية إنها بيثة خالية من كل هذا الوهم، وإنها بيثة تساعد السودان ليستفيد منها السودان أولا وأخيرا.
إطالة فترة المفاوضات مع الحركات المسلحة، ما هي العقبات التي تقف في طريق السلام؟
هناك عقبات عديدة من أجل الوصول إلى السلام. من ضمن هذه العقبات الأوضاع التي عليها الحركات المسلحة الآن. الحركات المسلحة نفسها هي ليست على قلب رجل واحد، ولذلك تم تقسيم هذا العمل لمسارات مختلفة. فإذا كان الحركات المسلحة جاءت باتفاق تام فيما بينها وجاءت على أساس أن الحكومة هذه الحكومة القائمة الآن في الخرطوم هي ليست حكومة العدو كما كان في السابق، بل العكس هذه هي الحكومة الصديقة، لأن الحركات المسلحة كلها هي تحت الجبهة الثورية والتي وقعت على ميثاق الحرية والتغيير، وهذه الحكومة أتت نتيجة للوثيقة الدستورية التي انبثقت من ميثاق الحرية والتغيير وبموافقة عامة لكل مكونات الحرية والتغيير. فإذا نظرنا للأمر نجد أن الفرقاء الذين يجتمعون الآن في جوبا من أجل الوصول لاتفاق سلام هم ليسوا فرقاء بالمعنى الواضح، بمعنى أن هنالك أعداء على جانبي الطاولة، إنما حلفاء. وكان نتمنى أن تكون هذه المائدة مستديرة حتى يكون الأمر برمته حديث أو اتفاق حول السلام ومستقبله في السودان، ويكون الحديث حول اتفاق على تكملة النواقص في الحكومة الانتقالية حتى نعبر بمرحلة انتقال بسلام إلى الانتخابات وإلى انطلاقة العهد الديمقراطي المبني على حقوق المواطنة وعلى حق الفرد في انتخاب قيادته والحق الديمقراطي الأصيل المخلوق مع الإنسان منذ يعني بدء الخليقة. دي كلها أمنياتنا وأشواقنا، إلا أنها تعثرت نتيجة لأنه في عدم وضوح رؤية فيما يختص ببعض المطالب، في عدم واقعية في بعض المطالب، في محاصصات في بعض الأشياء، وكل هذه عقبات مقدور عليها إذا كانت إرادة السلام هي الأقوى. وأنا في اعتقادي أن إرادة السلام هي الأقوى لدى الحركات المسلحة ولدى الحكومة. في إشكالات أخرى في الوساطة وهكذا أيضا مقدور عليها وممكن التغلب عليها. جاءت جائحة الكورونا اللي خلت الناس يبتعد عن بعض ويحاول التواصل عبر الوسائط الإلكترونية، وهذا يقلل كثيرا من وجود الناس في مكان واحد، لأن كثير من هذه الأشياء لا يتم التواصل إلا في الطاولة، إنما في اللقاءات الجانبية واللقاءات المختلفة بين الفرقاء أنفسهم. فكل هذه الأشياء أدت ربما لتأخير الوصول إلى سلام، ولكن عشمنا كبير وفهمنا أن ما بقي من مشوار هو القليل. كم هو ثمن السلام أصلا إذا كنا حنضع عليه ثمن؟ هل هو ثمنه 6 أشهر ولا سنة ولا سنتين؟ هل هو ثمنه مليارات الدولارات؟ هل هو ثمنه وظائف عشان الناس يجوا يتقلدوا؟ كم هو ثمن ضيع فرصة تعليم لطفل في منطقة، أو لأم سكلت زوجها أو ابنها اللي قتل في الحرب، أو لإنسان فقد زوجته أو ابنه أو طفله؟ شوف، أنا بعتقد أنه كان إحنا كسودانيين عانينا معاناة كبيرة جدا جدا من الحرب، وكانت الحرب دي في طوال هذه السنوات حرب في داخلنا نحن، يعني ما في خيار في الحرب، لكن لو خيرنا ليت هذه الحرب كانت حرب هي الدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته، لكن هي كانت حرب عبثية ما بين أبناء الوطن الواحد في بعض منها، وحرب أخرى عند البعض هي للتهميش، وحرب أخرى عند البعض لأنه في شيء دعاوى عنصرية، وحرب يعني نجد لها آلاف الأوجه، لكن في نهاية الأمر الحرب هي الحرب. يعني وصفوها في 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 عهود سابقة لما زهير بن أبي سلمى قال: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها دميمة فتدرى إذا دريتموها فتضرمي، فتغلل لكم ما لا تغلل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. هذا هو وصف الحرب، وهذا هو الشيء اللي نحن شفناه بعيوننا وعشناه طوال هذه السنين. فالسلام ما تمنوا إنه يكون في زمن محدد وفي وبقيمة محددة أو بتنازل محدد من جهة لجهة أخرى. نحن ما بنعتقد إنه أي إنسان يملك حق عشان يتنازل به للآخر، لأنه الآخر يملك نفس الحق. نسأل الله إنه هذا السلام يتم ويكون السودانيين على بصيرة ويفهموا إنه ما 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 دمرته الحرب في سنواتها القليلة يحتاج لأجيال أخرى من السودانيين في سنوات كثيرة قادمة عشان يكملوا هذه النواقص.
ملف سد النهضة الإثيوبي ما زال يراوح مكانه رغم توسط واشنطن الأخير بين الطرفين الإثيوبي والمصري. ما هي النقاط التي ما زالت تقف عقبة في طريق إبرام اتفاق نهائي بين الجانبين؟ وما هي استراتيجية السودان حول النقاط الخلافية بين المصريين والإثيوبيين؟
نحن نرى أن العقبة الكأداء والمشكلة الأساسية في موضوع سد النهضة هو عدم التوصل إلى المواقيت بتاع مل أسد. وواحدة، وأنا أقول لك هذا كلام وأنا لست متخصصا وأيضا لست من تابعوا عن كثب المفاوضات في واشنطن، لأن هذه المفاوضات معقدة جدا وفيها جانب فني كبير خالص أنا لا ألم به على الإطلاق ولا أدعي ذلك، ولكن ما عرفت من خلال الممارسة والعمل اليومي أنه مواقيت مال أسد فيها إشكال ما بين أشقائنا في أثيوبيا وأشقائنا في مصر. وأيضا علمت أيضا أنه هنا ليس هناك اتفاق كامل فيما يتم عمله في فترات الجفاف، سواء كانت فترات جفاف موسمية أي في موسم واحد أو فترات جفاف متطاولة أي تشمل أكثر من موسم. فهذه بعض الإشكالات، بالإضافة لإشكالات فنية أخرى وإشكالات مزمنة لا يعني لا نستطيع التعرض لها الآن. فهذه المواقف. السودان ليس وسيط، السودان طرف أصيل لأنه دولة مشاطية ودولة مصب، ولذلك مطالبنا نحن فيما يختص بصد النهضة مطالب واضحة جدا للسودان، وقد أبرزناها في أكثر من مكان، والفنيين السودانيين قتلوا هذه المسألة بحثا وكتبوا عنها الكتب بالضرورة. عندنا مخاوفنا منه وعندنا آمالنا فيه. فمخاوفنا لا تضغى على الآمال اللي نحن شايفينها من قيام صد النهضة. ولذلك نحاول في تفاوضنا مع إخوتنا في مصر وفي إثيوبيا أن نقلل من هذه المخاوف ونزيد من آمالنا في السد.
ما هي المخاوف؟
المخاوف السدود العالم دي كلها في نسبة منها معينة ممكن تؤدي للانهيار، لأنه الإنسان لم يخلق هذا الكون، إنما خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك أي عمل عمله الإنسان عرضة لأنه يكون فيه نسبة ولو ضئيلة جدا جدا انهيار. فإذا ما انهار السد واحدة من المخاطر.
ما هي الأمل؟
الأمل بتاعتنا في إنه هذا السد يعطينا كهرباء مستديمة، وتكون شراكة بيننا وبين الإخوة في إثيوبيا. الكهرباء نستفيد منها في السودان، وهم يستفيدوا من منتجاتنا الزراعية أو منتجاتنا المعدنية أو خلافه، وفي ذلك تبادل منافع ضخم جدا. من ضمن الأشياء الأخرى أيضا ثبات منسوب النهر، لأنه من إشكالاتنا في عدم الاستفادة من كل حصتنا المائية كما ذكر الخبراء في الري وخبرانا في الزراعة، بيقولوا إنه التذبذب مستوى النهر اللي هو بيؤدي إلى أحيانا ظهور الجزائر التي تفيد بعض الناس، وفي الفيضانات يكون في ري فيضي تفيد بعض الناس، وإنما الفيضانات تدمر مناطق أخرى تضر آخرين. الذين يعملون بالري بالطرمبات لا تثبت هذه الطرمبات بعدا أو قربا من النيل نسبة لتذبذب النهر، ولكن عندما يكون في مستوى ثابت للنهر نتقي شر الفيضانات، يكون عندنا مستوى ثابت للنهر بحيث أننا نثبت الطرمبات ونشتغل في مناطق. قد تختفي الجزائر اللي كانت تظهر أثناء البحل، أو قد يختفي الري الفيضي في مناطق كان فيها النهر لما يفيض بيستفيدوا الناس دي من الري الفيضي. ولكن هذه كلها أشياء مقدور عليها ومعالجات يمكن أن نقوم بها بخبراتنا في وزارتي الري والزراعة، وكل الخبرات المكتسبة لدى الملايين من المزارعين اللي كانوا قبل قيام الدول وقبل قيام الوزارات هم مستفيدين من هذا النيل منذ بدء الخليقة.
أخيرا سيد عمر، يعني 5 أعوام وما زال الجنود السودانيون في اليمن، هل تعتقد أن المبادرات الحالية لحل وإنهاء الحرب اليمنية ستسرع في عودة العسكريين السودانيين، أم الأمر متروك للمكون العسكري فقط؟
الأمر ليس هناك، فيما نرى ليس هناك مكون عسكري ومكون مدني، هناك حكومة انتقالية في السودان. هذه الحكومة سياساتها قائمة على منافع السودان، وفي هذا يتفق المدني والعسكري وخلافه. ككل دول الدنيا هناك مكونات مختلفة في الحكومة، فنحن لا نرى هذه الألوان التي يراها الآخرون دي من ناحية. من ناحية أخرى سياسات السودان تجاه كل ما يدور في محيطنا والتزامات السودان تجاه كل ما يدور في سواء كان في اليمن أو سواء كان في مناطق أخرى هي التزامات وطنية نابعة من الإرادة السودانية. ولذلك نقول ورثنا هذه الجنود، ورثنا وجود جنودنا في اليمن، ولم تسع هذه الحكومة على الإطلاق لإبتعاث جندي واحد فقط جندي سوداني. لم تساهم هذه الحكومة الانتقالية في خروج جندي واحد سوداني ليعمل في أي منطقة أخرى. نحن نتعامل مع ملف اليمن كواحدة من إشكالات ورثناها من النظام السابق نظام البائد، ونحن نتعامل معها كإحدى الأشياء التي يجب أن يتم إنهاءها. وقد نجحنا كثيرا في أنه يعود الأغلبية من الجنود السودانيين من اليمن، وفضلت مجموعة صغيرة من الجنود نعمل عودتها وقفل هذا الملف. الشيء الشاهد الأساسي اللي أنا عايز أركز عليه هنا، نحن لم نرث فقط يعني إشكال وجود جنود سودانيين في اليمن حتى يصير هذا يعني مجرد شيء يشيروا له الناس، نحن ورثنا دولة منهارة اقتصاديا، نحن ورثنا فساد إداري، نحن ورثنا دولة حطمت المؤسسات وأعلت من شأن الأفراد الذين كانوا يتحكمون في الدكتاتورية السابقة في البلاد. كل هذه إشكالات نعتبر وجود جنودنا في اليمن جزء من هذه الأشياء التي ورثناها من النظام السابق، نتعامل معها بكل الحنكة، نتعامل معها بكل الفهم الكلي لإشكالات السودان، وليست يعني واحدة من الإشكالات نتعامل معها بمعزل عن المشكلات الأخرى.
أشكرك شكرا جزيلا لك سيد عمر قمر الدين وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، كنت معنا في لقاء سبوتنيك.